بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية، 50 سؤالا وجوابا لفضيلة الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله.
سؤال الشيخ زيد رحمه الله: كثر الكلام في الساحة عن مسائل الإيمان حتى وصل بعض المربين إلى امتحان الطلبة المبتدئين بسؤالهم لهم عن ترك عمل الجوارح بالكلية، فما الصواب في المسألة وما قول المرجئة في ذلك؟ الجواب: قال رحمه الله: لا ريب أنه
في ورقة، بس يمكن من بدري يمكن. نعم،
فأجاب رحمه الله: لا ريب أنه قد كثر الكلام والنزاع بين طلاب العلم المعاصرين في هذه المسألة، وأكثر من خاض في ذلك أهل البدع من القدامى والمعاصرين. وأما أهل السنة فإنهم دائما يسعون لدحض ما يبتدعه المبتدعون وإصلاح ما أخطأ فيه المخطئون. والذي أراه وأعتبره من الحكمة في تربية طلاب العلم البادئين في الطلب أن يقال لهم في حقيقة الإيمان أنه نطق باللسان كالنطق بالشهادتين والنطق بأركانه الستة، وهو اعتقاد بالقلب بما نطق به اللسان، وعمل بالجوارح وهو كل عمل يزاول بها ويزيد بالطاعات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة، وينقص بالمعاصي كذلك. فإذا ما تحصل المبتدئون على قدر من العلم يؤهلهم للبحث عن عقائد الفرق في الإيمان وبيان اختلافهم في حقيقته، فإنهم سيبذلون في ذلك جهدهم ليعرفوا الشر فيجتنبوه، من باب ما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال الشاعر الحكيم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وأما تربية طلاب العلم المبتدئين كما ذكر ذلك السائل وقول المربي لهم: ما قولكم في ترك الأعمال بالكلية؟ فلا ينفعهم شيئا، لأن ذلك من دقيق المسائل وهم في بداية الطلب، وقد جاء في الأثر: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
نعم، كما قلنا لكم من قبل، على هذا يحمل قول الشيخ العثيمين لما سئل عن هذه المسألة فقال: دعونا من هذه الطنطنة. فقد ينهى العالم من باب التربية في هذا الباب، لا من باب ذكر الحكم. قد يتصل مثلا عليك واحد يقول: يا شيخ، مسألة ترك العمل بالكلية أو مسألة جنس العمل أو كذا، تقول: دعك يا أخي من هذه الأشياء، دعك من هذه الأشياء، تعلم، تربى كذا. لا يقال دعك من هذه الأشياء، يبقى معناه حكم منك أن الشيخ لا يرى هذه المسألة أو لا يرى من مسائل الشريعة التي تبحث أو كذا. ولكن لا يرى الشيخ، لك أنت أيها السائل أن تشتغل بهذا قبل أن تدرس العلم الشرعي، لأن هذه مسألة متفرعة على ماذا؟ على مفهوم حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند الفرق المخالفة، ثم معرفة حدود ذلك. وهذا أمر لابد أن يسبق حتى تفهم المسألة، حتى تفهم المسألة، لأن كثير من الناس قد يشتغلوا مسائل سبحان الله. يعني مثلا بعض الإخوة أول أمس اتصل ليلا وكأنه يعني في حاجة: يا شيخ أنا بسألك سؤال. نعم، بالنسبة لحج رئيس الوزراء محلب، هل هذا هو؟ طبعا ما أكمل السؤال، قلت: يا أخي اتق الله، أنت محلب، أنت رئيس الوزراء يعني؟ قال: طيب هذا أنت قاضي، رفع إليك الرئيس الفتوى في حكم حج محلب؟ يعني إلى هذا الحد يشتغل الناس بهذه المسائل. طبعا قال لي إخوة مختلفة والإخوة كذا، سبحان الله تختلفون في حج رجل، أنتم من أنتم حتى تختلفوا حج رجل؟ ما علاقتكم بحج الرجل هذا؟ الرجل يسأل عن نفسه. بعض الناس أعرفه، يعني بعض الناس مثلا يتصل عليه في أسئلة، الناس ينشغل يا شيخ حكم من يطوف بالقبر وكذا، أول ما يقول هذا أقول أنت من، أقول له أنت من قنا؟ يقول أيوة نعم أنا من قنا، لأن القنا في مسائل بالخبرة تعرف أن هذه المسألة تأتيك من هذه الجهة وهذه مسألة تأتيك من هذه الجهة، لكثرة من يرد عليك تأخذ بها خبرة. أول واحد يقول لك أنت في واحد يطوف حول القبر وكذا، هل إذا رأيناه نحكم عليه؟ تقول له على طول أنت من قنا، يقول لك أنا من قنا، أنت من قنا، أنت من قنا على طول. فهذه مسائل، فالإنسان ما ينشغل، فقد يمنع العالم من قبيل المسلك، من قبيل المسلك لا من قبيل ذكر الحكم. فيأتي بعض الناس يترجمها على أنها الحكم، يترجمها على أنها الحكم، وليس كذلك، وليس الأمر كذلك. العالم قد يربي بطريقة معينة. يخبرني بعض الإخوة طلبة علم الكبار يعني، ويعرف الشيخ الفوزان جدا، وهو يعرف الشيخ الفوزان ومعروف، الشيخ الفوزان مقدم له كتب. يقول دخلت عليه مرة فقال تعال يا فلان أنا لسه واحد يسألني عنك الآن، قلت ما أعرفك. طب هل الشيخ يكذب؟ يعني سؤال الشيخ عن فلان هذا اللي هو الطالب، قال ما أعرفه. ليه؟ الشيخ يعرفه، هو يقول تعالى أنا واحد كان يسألنا عنك الآن قلت ما أعرفك. لأن الشيخ يربي السائل، السائل يريد شيئا معينا، يعني ما تقول في هذا وكذا، فالشيخ رأى فيه انشغالا بما لا فائدة فيه، فقال ما أعرفه، يعني دعك من هذا، ما أعرف، ما تسألني. فقد يخرج الكلام من العالم من باب زجر السائل عن مسلك معين. يعني أنا الآن قد أجلس أقرر مثلا على مدار 6 ساعات حكم ترك العمل بالكلية، وتراني في موضع يأتيني واحد يقول مثلا يا شيخ حكم ترك العمل، يقول يا أخي دعك من هذا، دعك من هذا، تعال أنت علمت، أنت درست إيه أنت؟ أو يأتيك واحد مثلا يسألك عن العضغ بالجهل. بعض الناس وأكثر الجهال من الطلبة الذين يشتغلون بالمسألة عضغ بالجهل على غير طريقة العلماء هم جهال، هم جهال، أكثر جهال، يعني صاروا يطوفون بالمسألة طوافا عجيبا مريبا، وهذا ولا شك أفضل بهم إلى التكفير وسيفضي به. يعني بعض إخوانكم يقول لي، بعض إخوانكم من الساكنين هنا كان يصلي في أحد المساجد، فقبله أخ عرض نفسه عليه، قال أنت يا أخي أنت منين؟ يقول الأخ الذي عندنا أنت منين؟ قال أنا ساكن هنا يعني أطلب علم عند شيخ شام. قال له إذا أنت مرجئ بقى، أنت مسألة العضغ بالجهل ماذا تقول فيها وكذا وأنت مرجئ. أمس يخبرنا أخي أنه كان أحد موقف الحمل في سيارة، فمر واحد عليه قال تعال، هو نفسه يتبع تعال، تعال يا أخي أنا أريد أن أتكلم معك، أنت ماذا ترى في مسألة العضغ بالجهل؟ ألا يعني صارت بعض إخوانكم، بعض الناس كان يحضر الدرس لسنوات، من أسبوعين أو 3 ما يحضر، سألوا بعض الإخوة ليه ما تحضر؟ أنت كنت تنتفع من الدروس هذه؟ يقول لا والله أنتفع، بل لا أرى لها عوضا. طيب ليه تركت الحضور؟ أصل الشيخ عنده مسألة عذر جاه، وأنا صراحة أنا مع الدليل. طيب يا أخي افترض أنك أنت الشيخ يخالف هذه المسألة مجتهدا، تبع علماء مجتهد، تجنب المسألة هذه وانتفع به، يكون شوف كيف يصل وهو يعلم حاجته للدرس، بل يقول ما في عوض لهذا الدرس عندي. فقد يأتيك واحد يقول يا شيخ مسألة عذر بالجهل، وأنت تراه ما حصل شيء من العلم، ما يعرف يعني الجهل، ولا الجهل هذا يتبع هو شرط ولا مانع، ما يدري، وحد الجهل هذا ما يدري، لكنه أخذها اسطمبة كده، هو تعلم ما في عذر وخلاص، كيف وبحث مسألة لا أبدا معروف كده، وفلان مرجئ، تم أنت تكفير. إذا كان أنت تقول الذي لا يعذر هذا مرجئ، الذي يعذر هذا مرجئ، طيب وأنت تكفيري اللي ما يعذر أنت تكفير، فاعترضت قلت كيف تكفيري، كيف أنا تكفيري، ما الدليل؟ يقال لك أيضا كيف هذا مرجئ وما الدليل. فمثل هذه، وأنت تقرر مسألة العذر بالجهل أيضا، قد يأتيك واحد يسألك عن العضو المجاف فتقول له دعك يا رجل من هذه الطنطنة، دعك من هذه، روح تعلمه. هذا مسلك وليس حكما، هذا مسلك يا إخواني وليس حكما. فلنفهم عبارات العلماء حينما يقولون مثل هذه الأجوبة أحيانا، فلا يراد من ذلك أنهم يذكرون أحكاما، إنما ينهون عن مسالك، عن مسالك. أنت في البيت قد تنهى ولدك عن صلاة الضحى، يجي صلاة الضحى فين يا ابني؟ راح صلاة الضحى، صلاة الضحى أمي ولا ذاك، مش عايز صلاة الضحى، لا تصلي الضحى، يلا ذاكر. ليه؟ لأنك ترى الولد يريد أن يهرب من الواجب عليه باللجوء إلى بعض المدرسين. عندنا في المدرسة نحن في الرياض يدخل الفصل يصلي الضحى بالعيال بالأولاد. طيب يا أستاذ صلاة الضحى هذه سنة، وإعطاؤك الحصة للطلاب وتفهيمهم ذاك ما تأخذ عليه الراتب، هو صاحب المدرسة ما أجرك تصلي له الضحى؟ ولا صاحب المدرسة أجرك لكي تدرس الأولاد؟ والله إن كانت صلاة الضحى هذه حصة يعني تدرسها في المواد الشرعية وتريد أن تطبق عمليا وهذا أمر طارئ، هذا حسن، لكن تصلي الضحى بالأولاد كل يوم وتترك تدريس العلم الشرعي؟ لا، لا تصلي الضحى. والله جاءني مدير مدرسة وقال فلان هذا لا يصلي بنا أبدا، صلي أنت. هذا فلان يا أخي ده ليس مدرسا يا أخي، هذا يا أخي يعمل في الربع الخالي يا أخي، يقول عن المدرس هذا يعمل في الربع الخالي، يعني هذا لا يعتبر بنا ولا بقوانين المدرسة ولا بكذا، مع أنه أخي فاضل تعرف أخونا إبراهيم، يقول هذا يعمل في الربع الخالي، في الربع الخالي. فتقول لا تصلي الضحى يا أيها الأخي، لا تصلي الضحى. كان الأخ يقول لك لا يوقع الحضور والانصراف، يقول لك لا، هو كان الصحابة يعني يوقع الحضور والانصراف، يوقع الصحابة وكان يعني الصحابة بياخذوا الريالات آخر الشهر، ما أنت بتاخد ألف ريالات آخر الشهر مقابل إيه؟ وكان الصحابة بيركبوا الجيمسات ويركبوا التيوتا وبيركبوا كذا، يعني لماذا تركب أنت التيوتا ولماذا تأتي وتأخذ ألاف ريالات في آخر الشهر؟ ولو تأخر راتبك يوما لقضيت الناس. فقد تنهى عن ذلك وتقول هذا تنطع، لا تفعل هذا يا أخي، لا تفعل هذا. فهذه قد تكون مسالك ينهى عنها. لا تأتي أنت تقول مثلا الشيخ فلان لا يرى صلاة الضحى، لا يراها. ليه؟ لأنه نهى فلان يوما ما، لا وما يرى صلاة الضحى لهذا الوجه ولهذه الكيفية، انك تترك واجبا وتحرص على هذا المستحب. فايضا طالب لسه مبتدئ وياتيك مساله العذر بالجهل، مساله ترك العمل بالكليه، مساله شرط الكمال، شرط الصحه، طب انت ما تعرف الشرط اصلا. تعلم الاول وادرس اولا بالطريقة الصحيحة، تعلم مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الفرق المخالفة في ذلك، تعلم وادرس وسوف تعرف هذه المسألة بسهولة إن درستها على طريقة العلماء من كتب أهل السنة والجماعة. لكن تولي وتعاد على مسألة أنت لا تتصورها ولا تفهمها. نعم.
وهو كما ترى دليل على أن بعض العلم نافع في ذاته ولكن لا يصلح لكل أحد، بل منه ما هو خاص بقوم دون قوم ولو كان من أمور الإيمان، فربما لا يستفيد منه كثير من الناس كعوامهم وطلاب العلم من المبتدئين. فإن هؤلاء إذا طرحت عليهم مسائل العلم الدقيقة في الإيمان كعقائد الفرق فيه وكالقول في صفات الله على سبيل التفصيل والتقسيم، فإنها قد تجرهم إلى رد ما هو حق وتكذيبه، فيقعون فيما يضرهم ولا ينفعهم، كما جاء في الأثر السالف ذكره أتريدون أن يكذب الله ورسوله. إذن فهم هذا إذا
أنا على منبري سأخطف في الشرك وأحذر أن من طاف، من نذر، من ذبح، من كذا من كذا من كذا، هذا يخلد في النار ولا يخرج منها أبد الأبدين، وظهر الظاهرين، واحذروا الشرك فإن المعصية التي لا تغفر. وأتكلم، ما تكلم في عذر بالجهل على المنبر، لا، حتى أهون ذلك عند الناس وحتى أخلط عليهم، حسبي أنني أحذره من الشرك ومن الوقوع فيه، هذا حسب على المنبر. بخلاف طلبة العلم، وطلبة العلم أيضا حينما ترد هذه المسألة ويرد موضعها وتقريرها، وليس يعني الطالب المبتدئ، فلكل مقام مقال. وقد يترك بعض التحديث في بعض الأمور لأمور. ولهذا أنكر الحسن على أنس تحديثه للحجاج بن يوسف بحديث العرانيين، العرانيين الذين صمر النبي عيونهم وألقاهم في الحرة، قال أنت تحدث الحجاج، الحجاج قد يأخذ هذا ويعني يتكل عليه أن النبي فعل وفعل وفعل. فالإنسان قد يترك تحديث بعض الأشياء إذا خشي من وقوع ذلك إيه؟ من وقوع ذلك في الدنيا. ولهذا جاء في عند البخاري أن أبا هريرة قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته في الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. في شيء قد يتركه الإنسان، ما يتركه الإنسان تركا كليا. النبي نفسه قال لمعاذ إيه؟ لما قال معاذ أفلا أبشر الناس، قال لا تخبرهم فيتكلوا، يتكلوا على هذا، قد يتكل بعض الناس قد يتكل. فأخبر بها معاذ عند موتي تأثما، ما كتم العلم لكن رعى مصلحة معينة. أنت عند قوم من الخوارج أذكر نصوص الوعد مو بالوعيد، أنت عند قوم المرجئة أذكر نصوص الوعيد مو بنصوص الوعد. راعي هذه المسائل في التحديث، راعي في التحديث. نعم.
إذا فهم هذا فإن الواجب على المعلم المربي للناس أن يعلمهم ما يقربهم إلى الله، وأن يجنبهم عما يكون سببا لتكذيب الله ورسوله، وذلك إذا حدثهم بما لا يعرفون وبما لا تبلغه عقولهم. وقد جاء بيان ذلك فيما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال البخاري في كتاب العلم باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وإذا كان الأمر كما رأيت فإن من حكمة
بعض الاختيار، يعني يا إخوان بافي من ترك بعض الاختيار، ها الأمر المختار المستحب والفاضل يتركه مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وذكر حديث لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة رجعتها على قاعدة إبراهيم، هذا الأفضل هذا المختار، لكن النبي تركه. نعم.
وإذا كان الأمر كما رأيت فإن من حكمة المربي والمتحدث والواعظ والخطيب والمحاضر أن يتعرفوا على أحوال الناس الذين يحدثونهم ويربونهم بمسائل العلم، فيطرحون عليهم صغاره قبل كباره، وواضحه قبل غامضه، ومحكمه قبل متشابهه، ويحدثونهم بما تبلغه عقولهم ليظفروا بما ينفعهم وينجوا من الفتنة. وأما سؤالك عن قول المرجئة في الإيمان فأقول لك إن المرجئة ليسوا سواء في الإرجاء، بل بعضهم أشد خطأ من بعض. فالمرجئة الجهمية يعرفون الإيمان بأنه المعرفة بالقلب، أي من اعتقد بقلبه ولم يعمل شيئا من الفرائض والواجبات ولم يجتنب شيئا من المحرمات فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان. ويلزم على قولهم هذا أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، لأنه مقر بربه كما قال تعالى مخبرا عنه قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وهذا معتقد فاسد كما ترى، لأن الله تبارك وتعالى رتب الجزاء الحسن على فعل الطاعات وترك المنكرات، وتوعد بالنار على فعل المعاصي والغفلات، ولو أقروا بالربوبية لرب الأرض والسماوات. وفرقة أخرى من أهل الإرجاء عرفوا الإيمان بأنه النطق باللسان فقط، وهم الكرامية، حيث قالوا من نطق بلسانه ولم يعمل شيئا ولو لم يعتقد بقلبه أحقية ما نطق به فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، لكن إذا كان مقرا بقلبه فهو من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا مؤمنا من أهل النار. فيلزم على قولهم هذا أن المنافقين الذين توعدهم الله عز وجل بالدرك الأسفل من النار مؤمنون. ومنهم مرجئة عرفوا الإيمان بأنه قول واعتقاد واختزلوا منه العمل، فقالوا إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. وهؤلاء وإن كانوا أخف من مرجئة الجهمية ومرجئة الكرامية، إلا أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة باختزالهم العمل من مسمى الإيمان بدون برهان من عقل أو نقل، ومن ذلك مرجئة الفقهاء.
والمسألة ليست دخوله في المسمى أو عدم دخوله في المسمى فقط، بل المسألة هي ثبوت الإيمان بلا عمل. لأن كل فرقة من هذه الفرق يا إخواني، من فرق المرجئة سواء الجهمية التي اقتصرت على معرفة القلب، أو الكرامية التي اقتصرت على نطق اللسان، أو الأشاعرة الذين اقتصروا على تصديق الجنان، أو مرجئة الفقهاء الذين اقتصروا على قول اللسان وتصديق الجنان، كل طائفة وضعت الحد الذي به يكون الإنسان مؤمنا ولا يكون كافرا. ليس أنهم لا يرون العمل أصلا مطلوبا، يعني ما قالوا لا دعوا الصلاة، اتركوا الزكاة، اتركوا الحج، اتركوا كذا، لكن لا، ما يدخل العمل هذا في الإيمان، أي في الحد الذي إذا تركه كان كافرا. فكل طائفة أدخلت في الإيمان الحد الذي إذا تركه كان كافرا. فعند الجهمية من ترك المعرفة كان كافرا، وعند الكرامية من ترك القول كان كافرا، وعند الأشاعرة من ترك التصديق كان كافرا، وعند مرجئة الفقهاء من ترك القول والتصديق كان كافرا. إذن كل طائفة عرفت الإيمان بشيء فهو الحد الذي إذا تركه كان كافرا. فبما عرف أهل السنة والجماعة الإيمان؟ بأنه القول والعمل، وعليه فالنواقض هي ما يتنافى مع القول والعمل. فإذا ما قال لم يكن مؤمنا، كذلك إذا ما عمل لم يكن مؤمنا، وإذا ما عرف عند الجميع كان كافرا، وإذا ما قال عند الكرامية كان كافرا، وإذا ما صدق عند الأشاعرة كان كافرا، وإذا ما قال وصدق إذن. ولهذا كان الكفر عند أهل السنة والجماعة بما يناقض القول والعمل، والكفر عند فرق المرجئة بما يناقض القول أو قول القلب أو قول اللسان على حسب قول هذه الفرق. ولهذا يكفينا في هذه المسألة تعريف فقط أهل السنة. فحينما يقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، يكفيني قول وعمل، وليست المسألة داخل في المسمى أو غير داخل في المسمى، داخل المسمى أو غير داخل في المسمى. الدخول في المسمى ليه؟ اللي أعتقد أنا كطائفة أن هذا هو حد الإيمان أدخله في المسمى. ولهذا عندهم الكفر بالاستحلال أو الكفر بالتكذيب. ليه؟ لأن هذا الذي يتنافى مع يا إخوان مع القول. فمن أدخل الإيمان بالقول أخرج من الإيمان بما يناقض القول، ومن أدخل في الإيمان بالقول والعمل أخرج من الإيمان بما يناقض القول والعمل، بما يناقض القول والإيه؟ بما يناقض القول والعمل. ولهذا نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد بغير الآخر، وهكذا قال الأجر في الشريعة، وهكذا ذكر ابن بطة، وتنوعت عبارتهم. لا يصح لا يجزئ لا يقبل لا يكون وإلا. فليس المسألة هي دخول في المسمى وعدم دخولها، وإلا فالمرجئة أنفسهم المرجئة يرون الإنسان آثما بترك العمل. يعني مرجئة الفقهاء يرونك آثما بترك العمل، ويرون العمل واجبا، لكنهم يرونه واجبا منفصلا عن الإيمان، يرونه واجبا منفصلا عن الإيمان، فإن تركته كله كنت آثما لا كافرا. لأن الإيمان عندهم تحقق بالقول والتصديق، تحقق الإيمان. ولهذا يقول المؤمن كامل الإيمان. كامل الإيمان ليه؟ لأنه عندهم الحد هو القول والتصديق، وقد أتى بالقول والتصديق، إذن هو كامل الإيمان هنا. ولهذا إذا ترك العمل كلية كامل الإيمان. وهذا معنى لا يضر مع الإيمان معصية، بمعنى أن الإيمان نفسه لا يزيد ولا ينقص. هذا واجب منفصل. فالواجب قسمان: إيمان وهذا حاصل بالقول والتصديق، وعمل وهو حاصل بالعمل. فإن تركته كنت آثما، تركت العمل كنت آثما، لكن لست آثما لأنك تركت شيئا من الإيمان، لا لست فأنت آثم لأنك تركت واجبا من الواجبات. ولهذا نرى أبا حنيفة ومن على هذا القول من أشد المذاهب في مسألة التحذير في ترك الواجبات. فإذا كنت ترى أيضا أن تارك العمل آثم ولكن باقي له إيمانه، فما الفرق بينك وبين قول مرجئة الفقهاء أنك فقط ترى دخول في المسمى أو عدم الدخول في المسمى؟ هم يرون عدم الدخول في المسمى فقط. هنا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما قال وهو يناقش المرجئة: إذا كنتم تعتقدون أن ما في القلب من القول والتصديق هذا حتما يقابله ما في الجريحة، فسواء سميتموه وما قابل ما في القلب من عمل الجريحة، سواء سميتموه جعلتموه من الإيمان أو ثمر من ثمراته، فالخلاف معكم صوري. أما إذا اعتقدتم أنه قد يوجد في القلب الإيمان هذا اللي هو القول والتصديق ولا يوجد ما يقابله من عمل الجريحة، فالخلاف معكم حقيقي. يبقى متى يكون الخلاف حقيقيا؟ إن تصورنا إيمانا في القلب ولا يوجد ما يقابله في عمل الجريحة. وهذا الذي يقوله من يقول بأن الإيمان يثبت ولو لم يكن هناك عمل جريح. نقول كيف يثبت؟ لابد من التلازم بين الظاهر والباطن، لابد لابد أن تلازم بإذار. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فقال شيخ الإسلام: الخلاف حقيقي وصوري. حقيقي إذا اعتقدتم أن ما في القلب لابد أن يقابله ما في الجريح. صوري إذا اعتقدتم هذا ولكن فقط تدخلون في المسمى أو لا تدخلون. يبقى إذا مسألة الإدخال في المسمى أو عدم الإدخال في المسمى مسألة، ومسألة ترك العمل كلية يبقى مع الإنسان إيمان أو لا يبقى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الممتنع، من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وكذا، ويعيش ظهره كله ما يسجد لا سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا كذا، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. وعلى هذا كان قول السنة والجماعة واشتداد نكيرهم على مرجئة الفقهاء والمرجئة عموما في هذا الباب، ليست مسألة أن يدخل في المسمى أو لا يدخل في المسمى. فالحاصل من هذا أن مفهوم الإيمان يا أخواني مرتبط بقضايا الكفر والإيمان. فأنا كفرقة أدخل في الإيمان ما لو تركته لكنت كافرا وعليه. فمن قال بأن تارك العمل لا يكون كافرا، هذا يقتضي أنه لا يدخل في مسمى الإيمان. لأن كيف تدخل في المسمى على أنه من الحقيقة ثم تثبت الحقيقة بلا العمل؟ إن قلت لمن قل وعمل، يعني الصلاة قيام وركوع وسجود. إن قلت لمن قل وعمل، يبقى كيف تثبته بلا عمل أو كيف تثبته بلا قول؟ إن قلت يكفي الإكرار، قلنا هذا ما اشتد نكير أهل العلم عليه كما قال إسحاق، ومما غالت فيه المرجئة أنهم قالوا إذا كان الرجل مقرا بأن الله فرض الصلاة وكذا 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 ثم لم يعمل أنه يكون إيه مؤمنا. قال هذا قول غلاة المرجئة الإقرار. ولهذا قال بعضهم أيضا، بعض أهل السنة والجماعة قال في قول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هل أراد الله منا الإقرار فقط أو أراد الإقرار والعمل؟ لابد أن تقول أراد الإقرار والعمل. طيب من عمل ولم يقر؟ قال كده. فمن عمل ولم يقر؟ قال يكون كافرا. قال وكذلك من أقر ولم يعمل. إذا كان المطلوب هو الإقرار والعمل. لكن الأعمال هذه شعب ومتنوعة، فإن ترك بعض العمل وفعل بعض العمل فقد دلت النصوص على أنه لا يكون كافرا بذلك، بل يكون مؤمنا ناقصا بإيه؟ الإيمان. لهذا قال: ومنهم مرجئة عرفوا الإيمان بين قول واعتقاد واختزلوا من العمل، فقالوا إن العمل يدخل في مسمى الإيمان، وهؤلاء وإن كانوا أخف من مرجئة الجهمية ومرجئة الكرمية إلا أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة باختزالهم العمل من مسمى الإيمان بدون برهان من عقل أو نقل، ومن ذلك مرجئة الفقهاء. وأما أهل السنة والجماعة فهم الذين وفقوا للقول الصائب الذي تؤيد نصوص الكتاب والسنة في تعريف الإيمان، فبرئوا من مذهب الخوارج والمرجئة والأشاعرة والمرجئة الفقهاء ومن لف لفهم، حيث قالوا: الإيمان قول باللسان. بالحقيقة يا أخوان، هذه الحقيقة، الإيمان قول باللسان كالنطق بالشهادتين وغيرهما، واعتقاد بالقلب أي يعتقد بقلبه ما نطق بلسانه مما يجب اعتقاده مما ورد به النصوص، وعمل بالجوارح كالصلاة والصوم والجهاد وغير ذلك من أعمال البر يزيد بالطاعة، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا، إذن يزداد. وينقص بالمعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، بل معه إيمان ولكنه ليس كاملا. يبقى النفي هنا للكمال وليس الأصل. فمن خالف أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم فهو من الأصناف المنحرفة في هذا الباب، وأمره إلى الله يحكم فيه بحكمه العدل، ولا يظلم ربك أحدا. طيب، نكتفي بهذا القدر.